بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نبدأ مستعينين بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في الدرس الماضي ذكر المؤلف النوع الحادي عشر، وهو الموضوع، أليس كذلك؟ من يذكرنا به؟ في اللغة أم في الاصطلاح؟ في الاصطلاح. المختلق المسلوق، وفي اللغة نعم، إذا حطه وأسقطه. طيب، إذن هو المختلق المصنوع، وبعضهم يزيد الكذب، وهذه الثلاث الألفاظ بمعنى واحد. لماذا أتي بها ولم يكتفى بواحدة؟ للتأكيد، نعم، على أنه من أشر أنواع، أو على أنه أشر أنواع علوم الحديث. هناك مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى، كيف يعرف الموضوع؟ كيف يكتشف؟ نعم، أن يقر واضعه بأنه قد وضع قالا أو حالا. قالا واضح، حالا كيف؟ يعني كيف؟ نعم، يعني يكون هناك قرينة تدل على أنه وضع الحديث، من تعصب، من هوى، أو أن يسأل عن التاريخ، تاريخ الميلاد، أو متى سمع من ذلك الشيخ، فيكون قد توفي قبل ذلك الوقت. كذلك أيضا فساد المعنى وركاكة اللفظ، كذلك أن يكون فيه مجازفة فاحشة، كذلك يكون فيه مخالفة لصريح الكتاب والسنة. من يحفظ لنا كلمة ابن الجوزي؟ أظنها تجمع هذه الأمور. إذا رأيت الحديث يخالف المنقول، أو يباين المعقول، أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع. الوضع من أقسام، منهم زنادقة دخلوا في هذا الدين لكي يفسدوه، ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنع. من أولئك المتعبدين من يذكر لنا واحدا منهم؟ هؤلاء أصحاب الأهواء، نوح الجامع، أو يقال نوح بن أبي مريم قال له الجامع. لماذا وضع حديثا؟ لماذا؟ يرغب الناس في القرآن. قال رأينا الناس انصرفوا إلى فقه فلان وفلان ووضعنا لهم هذه الحديث. ومن الوضعين أيضا أصحاب الأهواء مثل الكرامية وما أشبهه. كذلك أيضا القصص، وهذا الصنف موجود في زماننا، القصص يعني يتساهلون في رواية الحديث ويدخلون بعض الأشياء، يعني مجرد أن يجد قصة في كتاب معين يرويها، يذكرها للناس، يرغب الناس فيها، ربما نشرها على الملأ. أذكر مرة أني سمعت محاضرة لأحدهم في الإيمان باليوم الآخر وسرد ما سيكون في الإيمان باليوم الآخر تزيد على الساعة. وهذه المحاضرة وهذا الأثر روي عن الحسن مرسلا. مراسيل حسن أشباه الريح كما يقال، يعني ضعيفة جدا، وقد يكون هذا وضع على الحسن لأنه في أشياء غيبية في أشراط الساعة، فيرغب الناس بهذه الأحداث لأنها يعني الناس تتأثر بهذا وتحب أن تتطلع للغيب لما سيأتي. فلذلك واجب طلاب العلم في هذا الباب كبير أن يبينوا للناس ما صح مما ضعف. من المسائل التي ذكرت المصنفات في الموضوعات، من يذكر لنا أهمها؟ الكشف الحديث، هذا في الوضعين أليس كذلك؟ في الموضوعات، موضوعات لابن الجوزي أشهر من نار على عالم، كذلك الأباطيل والمناكر لمن؟ للجوزقاني، كذلك الآلهة المرفوعة الأخبار المصنوعة لمن؟ للسيوطي، أليس كذلك؟ وهو من أهم الكتب، لأن السيوطي يورد الأحاديث بالأسانيد وينقل من كتب ربما لم تقع لنا، فربما يكون الحديث لا يستحق أن يطلق عليه لقب الوضع، لا يستحق أن يطلق عليه لقب الوضع، معنى الحديث إذا جاء من طريق فيه كذاب وجاء من طريق أخرى فيها راون ضعيف، الحديث ماذا يكون؟ ضعيف، الحديث يكون في درجة ضعيف. تلك الطريق موضوعة، لكن الحديث بأصله ماذا؟ ضعيف. لذلك من المهم أن تجمع طرق الحديث حتى يعرف هل هو موضوع أم لا. إذا كان مخرجه على راون كذاب فعند ذلك يستحق لقب الوضع. كذلك من الكتب المهمة تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة، أظن الاسم هكذا، لمن؟ لابن عراق، وهو من أهم الكتب. وهذا الكتاب يجمع بين الشيئين، الأمر الأول أسماء الوضعين، والأمر الثاني الأحاديث الموضوعة، ويهتم بجمع كلام أهل العلم في الحديث الواحد. يعني سبحان الله هذا الكتاب مفيد، مفيد جدا، يأتي لك بفوائد في مكان واحد لأنه متأخر وجمع ما قبله. فمن المهم أن يكون لدى طالب العلم مثل هذا الكتاب. نأتي اليوم إلى أحد أنواع الضعيف أو الحديث الضعيف، وهو الحديث المقلوب. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في الإسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدث بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الإيمان.
هذا النوع الثاني والعشرين من أنواع علوم الحديث حسب ترتيب الحافظ ابن كثير تبعا لابن الصلاح، وهو المقلوب. المقلوب في اللغة من قلب الشيء إذا صرفه عن وجهه، إذا صرفه عن وجهه أو من الإبدال، قلب الشيء أو قلب شيئا بشيء إذا أبدله. وفي الإصطلاح هو ما أبدل أو ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر سندا أو متنا، ما أبدل فيه راويه شيئا بآخر سندا أو متنا. معنى هذا أن الحديث يروى على وجه معين في السند أو في المتن، فيأتي أحد الرواة ماذا يصنع؟ يقلب ويأتي بشيء غير الشيء الذي روي عليه ذلك الحديث سندا أو متنا. هذا نستفيد منه أن القلب يقع في السند ويقع في المتن. في المتن مثاله الحديث الذي جاء فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في آخر الحديث رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، بعض الرواة قال بالحديث فقال حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله، هذا يسمى قلب، هذا يسمى قلب. كذلك حديث أنيس مرفوعا إذا أذن ابن مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا على هذه الهيئة، وهذه الهيئة فيها قلب. والصواب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بلال أن يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. في الإسناد يقع على أوجه، من ذلك ما جاء عن الإمام البخاري يقول ابن كثير كله أو بعضه. ما معنى كله؟ أي أن يجعل متن هذا الإسناد على إسناد على إسناد آخر أو بعضه، أن يبدل فيه راون براون آخر. من ذلك ما حدث للإمام البخاري رحمه الله لما دخل بغداد، جاء إليه ماذا؟ مهرة بغداد أو محدث بغداد، فعمدوا إلى عشرة منهم وأعطوا كل واحد منهم عشرة أحاديث، وجعلوا متون هذه الأحاديث في أسانيد تلك العشرة الأخرى وهكذا. فلما دخلوا عليه جاء الأول فيقرأ، فقرأ الإسناد الأول، قرأ الإسناد الأول فقال البخاري لا أعرف، ثم الثاني فقال لا أعرف، حتى انتهى من العشرة، جاء الثاني فقرأ العشرة التي لديه حتى انتهى منها، هكذا حتى انتهى العشرة وقد قرأوا عليه مئة حديث. هنا الناس اضطربوا، فالجهل ظنوا أن البخاري لا يعرف، وأما الحذاق ففهموا أنه قد فهم أن في هذا شيء، ثم أعاد كل إسناد إلى متنه حتى انتهى من المئة. هنالك خاضع له الجميع بأنه إمام هذا الشأن. يقول ابن حجر ليس العجب من أنه أعاد كل متن إلى إسناده، لكن العجب أنه حفظ الخطأ من أول مرة، حفظ الخطأ من أول مرة، مئة حديث حفظ الأخطاء فيها من أول مرة، وهو إمام كبير لا شك في هذا. هذا قلب، هذا نوع من القلب. كذلك هناك نوع آخر أن يقع في أثناء الإسناد، كما فعل حماد بن عمرو النصيبي أحد الكذبة، والكذابون يفعلون هذا ماذا؟ للشهرة. يقول الإسناد من طريق، لكنه إذا أبدل فيه راوٍ بآخر صار مشهورا. مثال ذلك حديث إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم السلام. هذا الحديث معروف من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، هكذا أخرجه مسلم. دائما يعني سهيل معروف بالرواية عن أبيه عن أبي هريرة، فهذا الكذاب ماذا فعل؟ قلبه حتى يكون شيء غريب، فجعلهم رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. لا يكاد يوجد أو نادر أن يوجد إسناد هكذا على هذه الهيئة من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، يقصد بذلك الشهرة. قد يقع القلب للمحدثين الكبار، لأنه ما من يعني ما أحد يسلم من الخطأ، ما أحد يسلم من الخطأ. مثال ذلك ما وقع للثوري رحمه الله الإمام الكبير، حدث مرة بحديث عن عبد الله بن عمر، نعم معذرة، عن عبد الله بن نافع، عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة بيتا فيه جرس. فقال له تلميذه يحيى بن سعيد القطان: عثرت، أي أخطأت، عثرت بمعنى أخطأت. فقال الثوري: كيف هو؟ فقال القطان: حدثني عبيد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين الخلاف؟ الثوري رواه من طريق عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. سلك الجادة، ومعنى سلوك الجادة أي أنه سلك الطريق المشهور. لكن يحيى القطان رواه عن عبد الله بن عمر عن نافع عن سالم عن أبي الجراح عن أم حبيبة، وهذا يسمى غير الجادة، أي نادرا ما يأتي الإسناد هكذا. طيب، يقدم الذي على الجادة أم الذي على غير الجادة؟ من يقول لنا؟ على الجادة على غير الجادة؟ لماذا؟ لماذا؟ ما الذي يقدم؟ قال: يقدم الذي على غير الجادة لأن هذا يدل على أنه قد حفظ، وذاك سلك الطريق المشهورة. هذا يحدث، الإنسان يسلك طريق مشهورة معروفة، يكون هناك طريق غير هذه الطريق. لو جاء شخص آخر وسلكها وأدت إلى الطريق، هذا يدل على أنه يعرف ويحفظ. فهكذا يقول الحافظ بن حجر معلقا على هذه القصة، قال: وقد اشتمل هذا الخبر على عظم دين الثوري. لاحظوا الفوائد في طيات مثل هذه الأخبار، وتواضعه وإنصافه. قال له: كيف هو؟ ما تعالى كيف هو؟ أما يكون الإنسان معرض للخطأ. كذلك يقول ابن حجر: واشتمل على قوة حافظة تلميذه يحيى بن القطان، قوة حافظته وجرأته على شيخه حين خاطبه بذلك ونبهه على عثوره، حيث سلك الجادة، لأن جل رواية نافع عن ابن عمر، فكان قول الذي سلك غيرها إذا كان ضابطا أرجح. نافع دائما يروي عن ابن عمر، لكن في هذا الحديث عن من؟ ها؟ عن سالم وليس عن ابن عمر، عن أبي الجراح عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه تواضع وإنصاف مثل يحيى، مثل سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وكذلك قد يقع القلب في راو وأحيانا لا يؤثر في الحديث، فيبدل سفيان الثوري سفيان ابن عيينة والعكس، أو حماد بن زيد حماد ابن سلمة. هذا قلب، هذا قلب، لكنه في النهاية علة لا تؤثر على الحديث، لأن الحديث مهما دار دار على ثقة، فلهذا لا يؤثر في الحديث. طيب، ما حكم القلب؟ ما حكم الحديث المقلوب؟ ما حكم الحديث المقلوب؟ لا شك أنه من قبيل الضعيف، لأنه خطأ مردود. طيب، ما حكم القلب؟ هل يصح القلب أم لا؟ يجوز القلب أم لا؟ يجوز القلب أم لا؟ طيب، الذي صنعه مهرة بغداد بالبخاري جائز أم لا؟ للاختبار، للامتحان. طيب، إذن القلب على ثلاثة أنواع: إما عمدا كما فعل حماد بن عمرو النصيبي، هذا جرح وقدح في رأي، إذا قلب مرة عمدا سقطت جميع روايات، لأن هذا كذب. وإما امتحانا كما فعل مهرة بغداد في البخاري، وكان شعبة رحمه الله ويحيى بن معين يفعلان هذا، يأتيان إلى الرواة فيقلبون عليهم الحديث ويمتحنونه. من ذلك ما ورد عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنهما جاء إلى أبي نعيم الفضل بن دكين، وابن نعيم هذا كان إذا البخاري إذا حدث عنه ماذا يقول؟ حدثنا الأسد لقوته، قوة حفظه. فجاء يحيى بن معين فأراد أن يمتحن أبا نعيم، فقال له أحمد دعه فإن الرجل ثقة، فأصر يحيى فقلب عليه بعض أحاديث، وكان متكئا يعني على مكان في بغداد. فلما انتهى قال: أما هذا فإني أعلم أن ورعه يمنعه منها، وما أظنها إلا من صنيعك، ثم ركله حتى انقلب. يقول ابن معين: فقال له أحمد: ألم أقول لك أن الرجل ثقة؟ فقال يحيى بن معين: لا، ركلته أحب إلي من رحلتي إلى بغداد. كذلك حدث في العصر المتأخر يفعلون هذا الحافظ ابن عبد الهادي ابن كثير، يروي عنه أنه جاء مع أحد رفقائه إلى المزي، فقلبوا عليه بعض مروياته، فلما بدأ يقرأ عليه الحديث الأول انتبه المزي. يقول ابن كثير: وكان متكئا فجلس وقال: ليس أنا ذاك البخاري، ليس أنا ذاك البخاري. قال ابن كثير: فكان كلامه هذا أحب إلينا من أن يرد الأحاديث إلى مكانها. الشاهد أن الحفاظ قد يفعلونها للامتحان، وهذا جائز، لكن بشرط أن يكون مقيدا بالوقت الذي يراد فيه، وألا يستمر، لأنه إذا استمر وروي على هذه الطريقة صار قلبا في الحديث وقلبا في المتن. إذن القلب قد يقع عمدا، وقد يقع امتحانا، وقد يقع سهوا كما حدث لسفيان. وهل يقدح في الراوي؟ هل يقدح؟ يقدح أم لا يقدح؟ مطلقا إذا كثر من الراوي قدح فيه، أما نادرا فلا يضر ذلك، لأنه ما من يعني لا يوجد أحد سلم من الخطأ. فإذا كثر من الراوي كان ذلك جرحا فيه، ودليل على أنه ماذا؟ لم يحفظ، دليل على أنه لم يحفظ. بعد أن انتهى الحافظ بن الصلاح من ذكر عدد من أنواع الحديث الضعيف، هنا ينبه على مسائل تتعلق بالحديث الضعيف بالجملة، بجملته. المسألة الأولى وهي أنه لا يلزم من الحكم على إسناد معين بأنه ضعيف أن ذلك المتن ماذا؟ ضعيف. يقول رحمه الله: فضل
وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعير الحكم بضعفه لنفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر، إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه.
نعم، قلت.
قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق آخر بطريق أخرى والله أعلم. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. وأحمد بن حنبل رحمهم الله. قال وإذا عدوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة بل بصيغة التمرير، وكذا فيما يشك في صحته أيضا.
نعم، المسألة الأولى التي ذكرها ابن كثير رحمه الله أنه لا يلزم من الحكم على إسناد معين أنه ضعيف أن ذلك المتن ضعيف، أنه قد يصح من وجه آخر، هذا وهذا شيء صحيح ومهم. إذا وجد إسناد معين أنه ضعيف فلا تقول هذا حديث ضعيف، لا تقول هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأنه قد يكون له طريق أخرى وماذا؟ صحيحة. وهذا كثير كثير عند الحفاظ، لهذا تجد مثلا الهيثمي يقول في مجمع الزوائد هذا حديث ضعيف وهو موجود في الصحيح. ما الذي يقصد؟ يقصد هذه الطريقة التي يعني رواها الطبراني أو البزار على شرطه. إذن لا يصح لك أن تقول هذا حديث ضعيف إلا أن تجد إماما ينص على ذلك. لماذا؟ لأن الغالب على الأئمة أنهم ماذا؟ يحفظون ويستوعبون، فيكون يعني خصوصا مثل الترمذي والحفاظ الكبار إذا حكموا على حديث بأنه ضعيف الغالب أن هذا الحديث ماذا؟ يكون ضعيفا، مع أنه قد يخفى عليه، قد يخفى عليه، ما استكمل العلم أحد. هذه حالة. الحالة الثانية يصح لك أن تقول هذا حديث ضعيف إذا وجدته بإسناد ضعيف، يصح أن تطلق عليه الضعف إذا وجدت أحد من الأئمة قال هذا الحديث لا يروى إلا من هذا الوجه، يعني حكم عليه بالغرابة بأن له إسناد واحد، لأن له إسناد واحد. والحافظ ابن حجر أيضا يقول يصح أن تطلق على الحديث الضعف من غير تقييد بالإسناد إذا كان هذا الذي حكم من أهل الحفظ واستفرغ وسعه وجهده في البحث والتفتيش والتنقير، يصح عليه أن يطلق على ذلك الحديث أنه ضعيف. أما ما عدا ذلك فالأحوط له أن يقول هذا الحديث ضعيف بهذا الإسناد أو هذا إسناد ضعيف. هذه المسألة تشبه مسألة ماذا التي ذكرت في الصحيح؟ مسألة صحيح الإسناد. لا يلزم من الحكم على إسناد معين أنه صحيح أن يصح المتن، فقد يكون ضعيفا لشذوذ أو علة. فهذه المسألة مقابل تلك المسألة. يقول ابن كثير يكفي في المناظرة تضعيف الطريق التي أبداها المناظر وينقطع، إذا الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى. تلاحظون هذا الكلام فيه شيء أم مسلم؟ فيه شيء أم مسلم؟ يعني إذا نظرت شخص وذكر حديثا ما وأنت تعلم أن هذا الحديث ضعيف هذا الإسناد الذي ذكره، يكفي أن تضعفه وتسكت وأنت تعلم أنه صح من أوجه أخرى؟ يصح أم لا؟ الكلام فيه شيء أليس كذلك؟ لكن لربما مقصود ابن كثير رحمه الله أن الإنسان مثلا إذا كانت المناظرة في مناظرة مبتدع وصاحب هوى والمسألة معروفة والحق فيها واضح، فيكفي أنك تضعف حديثه ذلك الذي استدل به لكي ينقطع شر. أما ما عدا ذلك فالدين النصيح، والواجب إظهار الحق. حتى كان الشافعي يقول: ما نظرت أحدا إلا ووجدت أن يكون الحق على لسانه. فالدين النصيح، لكن إذا كان مثل هذه الحالة فيكفي أنك تضعف حديثه ماذا؟ حتى ينقطع فينقطع شره على الناس. ثم ذكر مسألة مهمة، هذه مسألة يعني كثيرا ما يتطرق لها وكثيرا ما يستدل بها أناس في عصرنا هذا وفي سائر العصر، وهي حكم رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال أو في الترغيب والترهيب أو في القصص. هذه مسألة مشهورة جدا بين المحدثين وغير المحدثين، واختلف فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يعمل بالحديث الضعيف، يعمل بالحديث الضعيف، ذلك لأنه أقوى من رأي الرجال، ينسب هذا لأحمد وابن مهدي وغيرهما. القول الثاني أنه لا يعمل به مطلقا، لا يعمل به مطلقا، وسيأتي تعليل هذا القول في الترجيح بين الأقوال. القول الثالث أنه يعمل بالحديث الضعيف، الكلام هنا ماذا؟ في فضائل الأعمال. أما في الأحكام فالاتفاق على أنه لا يعمل بالحديث الضعيف في الأحكام، إنما المقصود في فضائل الأعمال. القول الثالث أنه يعمل به بشروط. هذه الشروط ذكروا عدة شروط، من ذلك الشرط الأول أن يكون في فضائل الأعمال في القصص في المواعظ وما شبهها. الشرط الثاني أن يكون الضعف غير شديد، فأخرج بهذا رواية الكذابين والمتروكين والضعف الشديد. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معين، يعني يكون أصل المسألة لها أحاديث أخرى ومستدل لها. الشرط الرابع ألا يعتقد ثبوته، ألا يعتقد ثبوته وأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعضهم زاد شرطا خامسا ألا يشتهر هذا الحديث ويعمل به. هذه أقوال ثلاثة، ما الراجح منها؟ كثير من المحققين من المحدثين وغيرهم يرون أن الحديث ضعيف لا يعمل به مطلقا. لماذا؟ لأسباب. الأمر الأول أن هذا يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب هو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وهذا الحديث الضعيف يعني ظن راجح، معنى أنه لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أناس يحدثونكم ما لم تسمع. هذا فيه إشارة إلى هذه الأخبار التي لا يصح لها إسناد، هذا أمر. الأمر الثاني أن الحديث الضعيف ظن مرجوح، والظن المرجوح لا يجوز أن يتعبد الإنسان به. هناك عندنا ظن راجح وظن مرجوح، فالظن المرجوح هو الذي يغلب على الظن أنه غير ثابت ونسبة الصواب فيه يسيرة لا يجوز التعبد به، كما يقول الله تعالى: وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الأمر الثالث أن فضائل الأعمال شرع ودين، لما تقول واستحب كذا هذا حكم شرعي، ليست الأحكام التكليفية خمسة منها الاستحباب، أليس كذلك؟ والمستحب حكم شرعي، والشرع كله لا يعمل فيه إلا بما صح، والتفصيل يحتاج إلى دليل قاطع وبرهان ثابت، التفصيل يحتاج إلى دليل حتى يقال يستدل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال. الأمر الرابع أن العمل بالحديث الضعيف يوقع الوهم عندما لا يعرف أنه ماذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول ابن الملقن معلقا أو معقبا على كلام ابن الصلاح وفيه وقفة، فإنه لا يثبت، يعني الحديث ضعيف، فإسناد العمل إليه يوهم ثبوته ويوقع من لا يعرفه في ذلك فيحتج به. العام لما يسمع الحديث هل يعرف أن هذا المتحدث يذكر هذا الحديث من باب الترغيب في فضائل الأعمال، أم يعتقد أنه ثابت؟ يعتقد أنه ثابت ويعمل به ويتعبد به، وهذا فيه مفسدة أنه يظن أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما اشترطوه من الشروط فهذه الشروط يعني تقريبا فيها منازعة، أن يكون ماذا؟ أن يندرج تحت أصل، يقال إذا اندرج تحت أصل يعمل بالأصل، أليس كذلك؟ كذلك ألا يعتقد عند العمل به ثبوته وما يدرك أنه لا يعتقد، أن السامع لم يعتقد ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون الضعف فيه غير شديد، إذا كان الضعف فيه غير شديد ربما جاء من طريق آخر فأصبح من قبيل حسن لغيره، إذن يعمل به. أما إذا كان مجرد ضعيف ويعمل به فهذا يخالف ما سبق بيانه. أما الشرط الأول وهو أن يكون في القصص والمواعظ وفضائل الأعمال فهذه دين وشرع ولا بد من التفصيل. هذا القول والذي عليه المحققين من العلماء سابقا ولاحقا، أن الحديث الضعيف لا يعمل به بل يجب بيانه في الحال. إذا حدث الإنسان بحديث ضعيف فعليه ماذا؟ أن يبين، عليه أن يبين أن هذا الحديث ضعيف، فلا يصح أن يترك الحديث هكذا مهملا لأنه يخشى عليه أن يقع في الوعيد. أما ما نسب لأحمد بن مهدي فبعض أهل العلم يقول لعلهم يقصدون الضعيف الذي يرتقي أو الصدوق الذي تكلم فيه، كما جاء عنهم أنهم قالوا إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا غير ذلك تسهلنا. معنى هذا أنهم يشددون فلا يقبلون إلا مثل رواية شعبة وسفيان وما أشبه ذلك. أما ما عدا ذلك فإنهم ماذا؟ يتساهلون، لكن ليس معنى أنهم يتساهلون فيروون عن الضعيف الذي لا يحتج به، إنما الراوي الذي تكلم فيه، مثل الصدوق له أوهام، صدوق يهم وما أشبه هذا. على هذا يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولهذا يقول ابن كثير، هذه مسألة تتبع مسألة العمل بالحديث الضعيف، أن الإنسان إذا ذكر حديث ضعيف فإنه إذا ذكره بغير إسناد لا يذكره بصيغة الجزم، يقول قال فلان وروى فلان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر، بل بصيغة التمريض. يقول ابن كثير وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، لأن من جزم فقد ماذا؟ تكفل. هذا الذي عليه أهل الحديث، أن الذي يجزم كأنه ماذا؟ تكفل بصحة هذا الحديث وفتش فيه. أما الذي يرويه بصيغة التمريض فإنه ماذا؟ قد خرج من الحرج، فيقول وروي ويروى. لكن لاحظوا في زماننا هذا، هل يكفي هذا؟ يكفي. الآن تأتي في خطبة في موعظة فتقول ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي أنك تمرض؟ ها؟ هل يعرف هذا العوام؟ لا يعرفه. إذا لا تمرض إلا عند من يعرف، عند طلبة العلم أو من يعرف أن هذا التمريض دليل على أن في الحديث شيء، أو أنك شككت في صحة ونسبة هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المستمع لا يفرق بين صيغة الجزم وصيغة التمريض لا بد من ذكر الأحاديث الصحيحة. هنا بعض أهل العلم يقول بدلا من الكلام عن العمل بالحديث الضعيف وهل يعمل به في فضائل الأعمال، يقال في الصحيح غنية، فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية. فالإنسان يفنى عمره وهو لم يعمل بكثير من الأحاديث الثابتة الصحيحة، أليس كذلك؟ الآن ائتي إلى كتاب صحيح مثل صحيح البخاري واسأل نفسك كم عدد الأحاديث التي هنا في صحيح البخاري، وليكن في باب الترغيب والترهيب عملت بها كم؟ يسير. فضائل الأعمال الصحيحة كثيرة، بل صنف فيها العلماء مصنفات، الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين، الترغيب والترهيب للمنذري وغير ذلك. ففي الصحيح ماذا؟ كفاية وغنية. هذه مسألة العمل بالحديث الضعيف، وهي مبسوطة بكثرة في كتب المصطلح وفي كتب الأصول، تكلم عليها العلماء يعني ببسط طويل وطويل جدا. وبهذا يكون قد انتهى الكلام على عدد كبير من أنواع الحديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف. هل يكفي الوقت نأخذ مسألة ومسألتين من الباب الذي بعده؟ كم مرة من الوقت؟ فيكم نشاط؟ فيكم نشاط؟ يقول الزهري إذا طال الحديث فإن للشيطان فيه نصيب. نعم، بعض الناس من رأس الخيمة وغير ذلك. إذن في الدرس القادم نأخذ الباب الذي يليه، وهو باب معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وهو أحد أنواع علوم الحديث الهامة والمهمة إن شاء الله تعالى. مسألة فيما معناه، هي مسألة أن تروي الحديث الصحيح وأنت شاك في اللفظ، تشك في اللفظ الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا تقول أو كما قال فيما معناه. وهذا قد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقولها، يقول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يخافون أن يقول الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا من الاحتراز المهم، إذا كنت شاك في الله قل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء عنه، تخرج من الحرج، تخرج من أن تنسب لفظا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله. هذا إذا لم يكن هناك تغيير جوهري، أما أن المعنى يتغير فهذا بالأساس رويت حديثا ما هو وارد، ولهذا سيأتينا في الباب الذي بعده أن الراوي يشترط له حين يحدث أن يكون فاهما بما يحيل المعنى إذا حدث بالمعنى، يشترط فيه ذلك، يشترط أن يعرف المعاني وإحالة المعاني حتى لا يقول شيئا ماذا لم يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يحدث كثيرا للخطباء والوعاء، أحيانا يذهب عنه اللفظ، فلهذا يقول يخرج من الحرج. والمحدثون يعودوننا دائما على التحري والتثبت في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، بل بصيغة التمريض، هل من مثال على ذلك وجزاكم الله خيرا؟ الحديث عندما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بإسناد أو بلا إسناد، المحدثون لهم قاعدة: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل لك. ما معنى هذا؟ ما معنى هذه القاعدة؟ أحد يوضحها لنا؟ ذكرناها في المرسل فيما سبق.
من أسند فإنه
يعني السند، يعني الذي يذكر الإسناد يقول لك انظر إلى الإسناد، فإن كان إسناده ثقات فالحديث صحيح، وإن كان إسناده فيه راو ضعيف فالحديث ضعيف، يحيلك على الإسناد. أما من أرسل، ما معنى من أرسل؟ حذف الإسناد، حذف الإسناد فقد تكفل، فكأنه لما حذف الإسناد قال الحديث قد بحثت عن رجاله ووجدته ماذا؟ صحيحا. هذه قاعدة معروفة، فلهذا لما تروي حديث وتعزوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرته بإسناده خرجت من الحرج، صحيحا كان أو ضعيفا. وإن كان هذا في زماننا هذا مع انتشار الجهل بعلم الحديث قد يكون أيضا فيه حرج، لكن إن كان عند من يعرف أو كان في كتاب، أنت تصنف في كتاب، هذا الكتاب يخاطب طلبة العلم، فتذكر الحديث بإسناده فقد أحلت على الإسناد. أما إذا لم تذكر الإسناد فلك حلت، إما أن تأتي بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. صيغة الجزم ما هي؟ هي مثل قال وروى وذكر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. صيغة التمريض هي صيغة المبني للمجهول أو المبني لما لم يسمى فاعله، كما يسميه النحاة، قيل وروي وجيء وذكر، هذه تسمى صيغة التمريض. المحدثون درجوا على أن صيغة الجزم لا تأتي إلا في ما صح، أنت متأكد أن هذا الحديث ثابت تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الحديث ضعيف أو كان عندك شكا في ذلك ماذا تفعل؟ تأتي بصيغة التمريض لتخرج من الحرج. ولهذا الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري بصيغة الجزم قالوا هي صحيحة إلى من علقه البخاري، بمعنى أن ما بين البخاري والراوي الذي علق عنه صحيح، لأن البخاري لم يحذف الإسناد وجاء به صيغة الجزم إلا وهو صحيح عنده. الحافظ بن حجر يقول بالتتبع وجدنا ذلك كذلك. أما ما أورده البخاري بصيغة التمريض فمنه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، لأن البخاري لم يمرضه إلا وفيه شيء وفيه كلام وفيه كلام، بل إذا كان ضعيفا ربما أعقبه بالكلام، ربما عقبه بالكلام على أن ذلك الحديث يعني فيه شيء. إذن نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.